إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة مكية وآياتها 8 آيات. وقد ورد في فضلها حديث أنها تعدل نصف القرآن، وفي رواية أنها تعدل ربع القرآن. هذا الحديث رواه الترمذي، لكن هذا الحديث أيها الإخوة حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. ولماذا هو ضعيف؟ لأنه فيه راو اسمه الحسن ابن سلم ابن صالح، قال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني قال فيه إنه راو مجهول. علماء الحديث جزاهم الله خيرا يميزون الأحاديث الصحيح من غيره، وقد اختصهم الله تعالى بهذه الخاصية. كما تعلمون بارك الله فيكم أن الشريعة الإسلامية علوم الشريعة فيها تخصصات. علم الشريعة كله تخصص، يعني علم الشريعة غير علم الهندسة وعلم الرياضيات وعلم الطب. وعلوم الشريعة في حد ذاتها فيها تخصصات، فهناك علماء مشهورون بالتفسير، وهناك علماء مشهورون بأصول الفقه، وهناك علماء مشهورون بالفقه يعني متخصص دارس الشريعة دراسة عامة لكنه تخصص في علم منها أو في علوم، مثل الطب. الطب هناك طب عام، هناك طب تخصصي، طبيب للعيون، طبيب للحنجرة، طبيب للقلب إلى آخره. كذلك الشريعة الإسلامية فيها علوم، هناك علماء متخصصون في علم الحديث، يعني يعرف لك الحديث الصحيح من غيره. لماذا؟ لأنهم درسوا هذا العلم وعندهم التقوى والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى والعلم، فالله تعالى يبصرهم وينير لهم الطريق، مع أنهم قدموا الأسباب التي هي التعلم والعلم علم الحديث. فالحافظ بن حجر العسقلاني هذا رحمه الله عالم كبير من علماء الحديث، كان يحكم على الرواة، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان مجهول إلى آخره. وهناك علماء آخرون. فهذا الحديث الذي فيه أن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن أو تعدل ربع القرآن هذا حديث ضعيف لا نأخذ به، لأنه فيه راو مجهول. وش معنى مجهول؟ المقصود لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، يعني ما لا يعرف أن هل هو ثقة أو هو غير ثقة. هذه فائدة نأتي بها وخاصة تهم طلاب العلم. والجهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة العين وجهالة الحال، يعني راوٍ مجهول العين وراوٍ مجهول الحال يعني مستور. المجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه أحد من العلماء، وأما مجهول الحال وهو المشهور فهو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، هذا قول الجمهور جمهور المحدثين وهو قول الحافظ بن حجر. طبعا الجهالة في غير الصحابي في غير الصحابة، يعني إذا قال راوٍ حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحديث صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة عدول، الصحابة من ثبتت له الصحبة فهو عدل، لأن الله تعالى وثقهم وعدلهم في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب ما حكم الرواية عن المجهول؟ هذه معليش اصبروا شوية، فائدة يستفيد منها خاصة طلاب العلم الشرعي. ما حكم الرواية عن المجهول؟ بالنسبة للمجهول العين فيه أربعة أقوال، ذهب جمهور العلماء وجمهور المحدثين إلى أن مجهول العين ترد روايته مطلقا، فمن جهلت عينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط. واختار الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله قولا وسطا وقال أن المجهول مجهول العين تقبل روايته إذا زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل، أو كان الراوي عنه منفردا لكن هو الذي زكاه إن كان أهلا للتزكية. ما حكم الآن الرواية عن مجهول الحال وهو المستور؟ فيه أقوال، ذهب جمهور المحدثين إلى رد روايته، وأما رواية الاثنين عنه فهي تعريف له لا توثيق. ذهب علماء آخرون إلى التوقف إلى أن يستبين أمره، وبهذا قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله ووافقه الحافظ ابن حجر العسقلاني كما في كتابه نزهة النظر. هناك ضوابط بالنسبة لموضوع الجهالة. أولا الصحابة كلهم عدول فلا تضر الجهالة بهم ما دام ثبتت الصحبة له. ثانيا من كان من كبار التابعين أو أوساطهم اشتمل حديثه إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. ثالثا إذا كان في عصر التابعين، إذا كان الراوي المجهول في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فيستأنس بروايته كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله. رابعا الرواة الذين احتج بهم صاحب الصحيحين يعني البخاري ومسلم أو أحدهما فعندهم التوثيق الضمني. خامسا لا يضر تجهيل من هو من الأئمة المشهورين، يعني إذا كان رجل إمام مشهور معروف بالعلم وجهله بعض العلماء قال أنا لا أعرفه أو هو مجهول فهذا لا يقبل قول هذا الذي جهله. لماذا؟ لأن شهرة ذلك الإمام تغني وتقدم على جهل ذلك العالم لذلك الإمام. مثلا عندنا ابن حزم الظاهري كان يقول عن الترمذي لا أعرفه أو جهله، هذا لا يضر لأن الإمام الترمذي إمام معروف. هذه فائدة على كل حال، علم المصطلح الحديث علم واسع وعلم الجرح والتعديل علم واسع، فأنصح بالتأني في هذا الموضوع وعدم المسارعة كما يقع من كثير من طلاب العلم في هذا الزمان. نرجع إلى السورة، قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلزلة إذا زلزلت أي تحركت حركة شديدة سريعة. إذا تحركت الأرض حركة شديدة سريعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، لما تزلزل الأرض عند قيام ساعة يتغير نظام الكون. وأخرجت الأرض أثقالها، تخرج الموتى الذين دفنوا في بطنها من شدة الزلزال يخرجون، وكذلك تخرج الكنوز المدفونة فيها من ذهب وفضة وغيرها تخرج. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. علاش رأيت تزلزل الأرض؟ يومئذ تحدث أخبارها، أي تجيب الإنسان وتخبره بما حدث عليها من خير أو شر، وكذلك تخبر بأن ربك أوحى لها. يعني الإنسان لما يسأل وش بيها الأرض، علاش رأي تتزلزل، فتخبره الأرض، تتكلم الأرض، وهذا غير مستبعد. إن الله على كل شيء قدير ينطق الجماد. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبنى له المنبر، قبل أن يصنع له المنبر، كان إذا خطب يتكئ على جذع نخل صغير، فلما صنع له المنبر وصعد عليه والجذع موجود في المسجد، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فسمع الناس بكاء الجذع، بكاء الجذع، فنزل عليه الصلاة والسلام وضمه إليه حتى سكت ذلك الجذع، معجزة. كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الأحيان يرفع الحصى، حصى حجارة صغيرة في يده، فيسمع الصحابة تسبيحها، سبح، ثم يعطيها لأبي بكر فتسبح في يد أبي بكر، ثم يعطيها لعمر فتسبح في يد عمر. هذه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. بل إن بعض الصحابة سمع تسبيح الطعام، يعني الطعام لم يأكلوا فيه سمعوا تسبيح الطعام. قد يقول قائل هذا ما تدخل في راسي، وكيف يدخل في راسك الشريط؟ الآن شريط، شريط عنده لسان، شريط على المسجل، كيف يتكلم؟ إن الله على كل شيء قدير. إذا كان الإنسان الضعيف اخترع هذه الأمور المادية، والله تعالى قادر على كل شيء. فالأرض تتحدث يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها، يعني ربي هو اللي قالها تحركي. الأرض تتحرك بإذن الله. بعض الناس يقول هذه أمور طبيعية، أمور طبيعية، لكن الله تعالى هو المتصرف في الكون. لو شاء أن يقول للأرض لا تتحرك لا تتحرك، الأرض تتحرك بإذن الله، فتحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني إن الله أمرها بذلك، إن الله هو الذي أمرها أن تتحرك وأن تخرج أثقالها الموجودة في بطنها. يومئذ الآن اختلف العلماء هل هذه الزلزلة تقع في الدنيا قبل قيام الساعة أو عند قيام الساعة، أو أنها تقوم بعدما يقوم الناس لرب العالمين في الساحة، لما يقوموا من قبورهم ويحيون تتزلزل الأرض. هناك قولان، هناك من العلماء من قال إن هذه الزلزالة تقع في الدنيا قبل قيام الساعة وهي من أشراط الساعة علامات الساعة، لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يعني الأرض تقيء أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان، أمثال العرصل والعمود المستدير الكبير من الذهب والفضة يخرج من بطنها، يقولوا الناس يشوفوها بالدم. فيجيء القاتل اللي قتل من أجل المال فيقول في هذا قتلت، أنا علاش قتلت؟ قتلت باش يكون باش ندي السيارة لهذا الإنسان يقاطع له بالسكين، هات السيارة ما نعطيك السيارة، يقتله ويدي السيارة مثلا أو يدي المال، يشوف الذهب قدامه يقول في هذا على جال هذا الشيء، ها قدامي ذهب فمنديش، لأن خلاص الآن بدأت الزلزلة وجاء يوم الحساب. ويجيء القاطع يعني اللي قطع الذي قطع رحمه، ما يهضرش مع أخوه كما هو حاصل في بعض إخوة أشقاء من أب وأم أو هو وعمه ما يتفاهموش ما يتكلموش، في بعض الناس مات أخوه ولم يكلمه منذ 30 سنة، على لأنه اختلفوا في الميراث، أبوهم ترك لهم أرضا واحد منهم لهفها ذهب أو اختلفوا وخلوا الأرض إذا ما قسموهاش، فلا يتكلمون، عندهم عرس ما يروحوش، عيد ما يتزاوروش وغير ذلك، غير الأيام لا يتزاورون ولا يصل بعضهم بعضا من أجل المال. يشوف الإنسان هذا الذي قطع رحمه يشوف قدامه الذهب، هاي قدامك الذهب بأعداد كبيرة، أبدي أنا أبديش يا من أجل هذا قطعت رحمك، من أجل هذا قطعت رحمك. وتعلمون أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم على المسلمين التقاطع والتدابر، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، عندك 3 أيام معليش ما تهضرش معه 3 أيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذه المدة كافية باش يروح لك الزعاف. اختلف مع صاحبك ولا مع جارك على معزة ولا على قطة، معليش تزعف عليه 3 أيام، بعد 3 أيام خلاص لا يجوز لك أن تلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. خاصة احنا الجزائريين إلا من رحم ربي من بين الأجناس صعب بزاف، وبعض الناس يفتخر يقول احنا الجزائريين بق ما يزغوش معنا، غلط يا أخي راك غلطان، ماشي هذه هي الرجولة وليست هذه البطولة، بطولة أن تكون هينا لينا، تكون هذا هو البطل الحقيقي الذي يكون هينا لي. يقولك يا أخي لو كان نكون هين لين يأكلوني، سبحان الله. الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن سيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انت راك تغير في القرآن ولا كيف؟ لما تدفع السيئة بالحسنة هذاك الإنسان يولي صاحبك. جرب بس قال لا أنا يا نيفي تسمع ما يهبطش. سبحان الله. عندك 3 أيام اختلفت مع صاحبك مع أخيك، 3 أيام ما تهدرش معه، سلم عليك لا تردش عليه السلام ولا رد في نفسك، ما عليش. بعد 3 أيام لا يجوز أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني شكون هو المليح؟ قال أنا وأنا ما نتنازلش، خليه هو يجي لي. النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما، شكون هو المليح فيهم؟ الذي يبدأ بالسلام. النفس هذه أيها الإخوة لازم نحطوها تحت رجلينا، نحطوها تحت الشريعة الإسلامية وهي تمشيها. كفانا عن جاهية، كفانا غطرسة. الغطرسة ما تجيبش الخير. كن هينا لينا، يحبك الله ويحبك الناس. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من هاجر أخاه سنة فكأنه سفك دمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني اللي يهجر أخاه عام كامل فهو كسفك الدم، كأنه قتله في الإثم، يعني عنده إثم تاع واحد قتله. إذن علينا أن نبتعد عن هذه في أمور الدنيا. اختلف مع صاحبك مهما يكون الاختلاف، ما حبيش تخالطه، على الأقل ما تقطعش السلام. هذا إذا كان طبعا من الأبعادين. أما إذا كان من الأقربين، أخوك أبوك أمك ابن عمك، لابد من التواصل. وإذا كان هو فيه شر فإن الله سيكفيك شره، ثق بنصر الله. في أمور الدين، في أمور الدنيا ما يجوش التهاجر فوق 3 أبدا. في أمور الدين كذلك لا يجوز التهاجر إلا في حالات خاصة ترى أن هذا العاصي إذا هاجرته فإنه سينزجر ويعود إلى الصراط المستقيم فلا مانع. مثلا إنسان عنده أخوه أصغر منه، يا أخي صلي الله يهديك، إن شاء الله إن شاء الله الله يهدينا، ما تصليش ما نجيش نهضر معك. فهذا كوش يقول، يقول ارتحنا منه، كل يوم يدير لي درس ارتحنا من الدرس اليومي، ويبقى لا يصلي. انت ما درت والو، سلمته للشيطان فأبقى معه. أما إذا هاجرته ضاقت عليه الأرض، ما يجيه النوم، ما يأكل، احنا شهجرني. فلما يعلم أنك هاجرته من أجل الصلاة يصلي. هذا الهجر مليح، هذا هو المطلوب. أو أنك تخاف على نفسك، رجل عنده أفكار خطيرة، تخاف على نفسك أنه يضلك، فهذا تهجره. ما معنى تهجره؟ يعني لا تجلس معه، لكن لا مانع أن تسلم عليه إذا قابلته. المهم أيها الإخوة، الهجر في الدين له ضوابط. الأصل لا يجوز الهجر، لكن لا مانع من الهجر في الدين إذا كان هناك سبب داع. ومن الذي يعطيك أن السبب معليش سبب مقبول استعمل الهجر من أجل الدين مع فلان؟ العلماء وأهل العلم الذين يزينون الأمور، عندهم علم شرعي ويزينون الأمور بالمصالح والمفاسد. لأن أحيانا ممكن إنسان عاصي ما تهجروش، لأنك إذا هجرته ستحدث فتنة فتبقى تتألفه. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الأمرين، استعمل الأمرين، استعمل التأليف واستعمل الهجر، فلكل حالة حالها. أما في أمور الدنيا فلا. إذن يجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، على جل المال قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هناك من العلماء من قال إن هذه الزلزلة تقع يوم القيامة، لأن الله قال في هذه الصورة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وأما الحديث السابق فمقصود بتقيء الأرض أي أن ذلك قرب قيام الساعة، لأن من أشراط الساعة كثرة الزلازل. المهم الزلزلة أمر عظيم. هناك في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الزلزلة كذلك ذهب العلماء إلى قولين مثل هذه الصورة، وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الزلزلة تقع يوم القيامة. طيب إذن احذر يا أخي، عش في هذه الحياة على منهج الله، واحذر من الظلم والمعاصي، واحذر أن تعتدي على الناس أو تقطع الرحم من أجل هذه الدنيا الفانية. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا تحركت الأرض حركة شديدة سريعة، وقد رأى كثير منا الزلزال. الزلزال هذا اللي راهو يوقع في الدنيا يخوف الناس، في بعض الناس من شدة الخوف يلقي بنفسه من مكان عال، فما بالك بالزلزال الذي يقع قرب قيام الساعة والزلزال الذي يقع بعد قيام الناس لرب العالمين. هذه الأمور تجعل الإنسان يعيش في خوف، لا يأكل الرشوة، لا يعتدي على الناس، يحافظ على الصلاة، لا يعصي الوالدين، وهكذا. أما الذي يعيش لا يبالي لا يفكر فهذا يفعل ويفعل المنكرات. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض كنوزها وموتاها، قال الإنسان ما لها وش بها على ما يتحرك هيدا، يومئذ تحدث أخبارها تتكلم وتقول لأن الله هو الذي أمرها بذلك. يومئذ يصدر أن يرجع الناس عن مواقف الحساب. الناس إذا خرجوا من القبور حشروا، تأتي الملائكة وتحشرهم إلى مكان يحاسبهم فيه رب العالمين. يومئذ يصدر يعني يرجع الحساب، بعد ما يتحاسبوا الناس يفترقون أشتاتا. سمعت أشتاتا يعني متفرقين، فرقا ما بين شقي وسعيد، وما بين مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. الناس ينقسمون إلى قسمين. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا، لكي يريهم الله أعمالهم، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة هو ما يرى في شعاع الشمس من الهباء، لما تشوف شعاع الشمس ضارب مثلا من النافذة إلى الغرفة، شوف شعاع. إذا عملت مثل هذا من الخير تراه يوم القيامة. إذن عليك ألا تحقر من المعروف شيئا. فقد روى أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. رواه البخاري. يعني دير بينك وبين النار حجاب وستار ولو بشق تمرة، يعني كي تتصدق نص تمرة، نص مش تمرة كاملة، نص تمرة تتصدق بها أو تهديها إلى أخيك أو إلى ابنك أو إلى أبيك أو إلى زوجتك أو إلى جارك، فإن تلك النصف، ذلك النصف يكون حاجبا لك من النار. جد النار تأكلك، لا تقدرش تأكلك النار. اتقوا النار، يعني دير بينك وبين النار حيط وعجاب ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. قل كلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة ستار من النار. سهلة الكلمة الطيبة، وخاصة في المزاح. كاين بعض الناس لا يرتاحش في المزاح حتى يجرح أخاه. تقدر تمزح بالكلمة الطيبة، تقدر تمزح مع أخيك بكلمة طيبة. قل كلمة طيبة، ابتسم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. رواه مسلم. صدق بعشرين دورو دينار واحد، نعم صدقت به، علامة صدق. يقولك ما يقبلوش الفقراء، ما شاء الله بعض الفقراء ولو عندهم تخصص ما لازم عدد معين. طيب هذا الدينار تستطيع، اذا عرفت هذاك الفقير ما يقبلهاش، ما يقبلش هذا الدينار، تشتري حبة حلوة تعطيها لطفل اولاد جارك، هاي عندك اجر. المهم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي. عندك ماء، واحد حب يشرب اسقيه، حطيه يشرب. ولو ان تلقى اخاك ووجهك اليه منبسط. الابتسامة مهمة جدا، مهمة. ابتسم في وجه اخيك، هذه الابتسامة راهي تنفعك حتى في صحتك. لما تكون يعني مهموم ومقلق، اول ما تبدأ بعدما تدعو الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنك الهم والحزن ان تبتسم. اذا التقيت مع اخيك، مش يعني تمشي وحدك وتبتسم، لا، وانما اذا التقيت مع اخيك تبتسم. لما تبتسم هذه البسمة تنفعك، وتنفعك في صحتك، وتنفعك مع الناس. ابتسام، كل ما تسلم على أخيك أو صافحته ابتسم فإن لك صدقة. هذا معروف، مثقال ذرة. هناك إحدى الصالحات كانت جالسة مع أهلها في البيت في الزمن الماضي، فطرق مسكين الباب فقال: أعطونا شيئا في سبيل الله جزاكم الله خيرا. فهذه المرأة الصالحة لم تجد ما تعطيه، فأخذت حبة عنب مش كاجو مش كيلو، حبة، فأعطتها للفقير. الفقير تقبلها أكلها وذهب. طبعا الفقراء في الزمن كانوا يقبلوا حبة عنب، فأخذها وأكلها وذهب. فقال لها أهلها لهذه المرأة: فتصدقين بعنبة؟ فقالت لهم: إن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذه الحبة العنب حجها من ذرة فيها بزاف. قالوا: نعم. قالت: إذن خلاص، إذن افعل الخير، الخير سهل. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الخير عادة والشر لحاجة. قاعدة مهمة، خليها قاعدة، هذا الحديث اجعله قاعدة تعيش عليه، نظام حياة. الخير عادة والشر لحاجة، يعني انت امشي دائما ودائما دير الخير، لكن كاين بعض الناس كما يقول المثل الضرب يعرف ما ضربه، كاين بعض الناس عايز لحاجة، بعض الناس قلب، قال: لا، انا دائما نعيش ندير الشر، اذا عندي وقت ندير الخير. العكس هو صحيح، افعل الخير، الخير عادة، لازم الخير يكون عندك عادة، والشر لحاجة، الشر لحاجة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما تحقرش الذنوب، لأن بعضنا يقول: ما عليش، هذه صغيرة، داره، ومن بعد هذه صغيرة، هذه صغيرة، هذه صغيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا مثال، قال ابن مسعود: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض ثلاث. ناس كانوا مسافرين، جاء وقت الطعام، في الماضي خاصة في الماضي ما كانش المطاعم والفنادق، فنزلوا فحضر صنيع القوم، يعني حضر طعامهم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا، يعني واحد راح جاب خشبة صغيرة، واحد جاب عود، واحد كذا، حتى جمعوا حطبا، وأججوا نارا، وأنضجوا ما قذفوا فيها. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. إذن هؤلاء الناس جاب واحد جاب قشة، واحد جاب حطبة، واحد، حتى جمعوا شيئا به أنضجوا خبزهم وطعامهم. كذلك الذنوب، ما تحقرش الذنوب، دائما عيش، لأن بعض الناس يقول لك: احنا بني آدم لازمنا نغلطوا. انتبه، انتبه كيف تمشي في الحياة هذه، تمشي وحاول ما تغلطش، دير كل الاحتياطات، كما السيارة، السيارة الإنسان باش يسوق أولا لازم يتعلم يسوق، تكون عنده رخصة سياقة، ولا ما يسوقش، لو كان يحكموه ما عندوش الرخصة يعاقبوه. الرخصة هذه وش معناتها؟ الرخصة دليل باللي راك درت الاختبار، تعرف السوق، هذه أولا. ثانيا، لما تركب السيارة باش تسوقها تكون فيها احتياطات الأمن من المكابح، فتسوق السيارة ما فيهاش فرانة تقول توكل على الله، لا تسوقش، خليها روح تمشي، ولا اركب وسيلة أخرى. قلت نعليه نتوكل على ربي، كيف تسوق السيارة ما فيهاش فرانة؟ هذا غلط، سوق سيارة فيها كل احتياطات الأمن. ثالثا، تكون منتبها، ما تكونش نعسان أو أكلت دواء منعسا، أو لا سمح الله إنسان يشرب الخمر ويسوق وهو مخمور، هذا لا يجوز، تكون منتبه ما تغفلش. رابعا، من الاحتياطات اللي يديرها الانسان يدير ثلاث مرايات، واحده داخل السياره امامه، واحده على اليمين من الخارج، واحده على اليسار. علاه؟ حتى لا يصيب الناس فيؤذي نفسه ويؤذي غيره. لما زدت هذه الاحتياطات الله اعلم جات، فهنا تقول الله اعلم. كذلك في الحياه الدنيا حاول انتبه، ما تروحش من كاين المعاصي، ما تمشيش مع الناس اللي يحببون اليك المعصيه ويسهلونها لك، ما تفكرش في المعصيه، دير كل الاحتياطات. فاذا وقعت، لان الشيطان اغواك، فسارع الى التوبه والاستغفار. اما بعض الناس يدير المعاصي قل ان الله غفور رحيم. نعم ان الله غفور رحيم، لكن انت يا اخي هل ذبت الاحتياطات باش ما توقعش في المعصيه؟ اذن اياكم ومحقرات الذنوب، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. انتبه. هنا بعض اهل العلم يقول نحن في هذا العصر العلم الحديث قسم الذره وفتتها الى جزيئات اصغر من الذره، ما يسمى بالالكترونات والبروتونات والنيوترونات، فهذه اصغر من الذره. أنا ربي يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، فحلي جر أقل من ذرة. بعض الناس يقول أوه كين أقل من ذرة، فكلمة كانوش يعرفوا العرب باللي كين حاجة أقل من الذرة، حتى العلم الحديث باش عرفوا. قال بعض أهل العلم وش هو الجواب، لأنه بعض الناس يقول لك ها القرآن ما يمشيش مع الزمان والمكان، هذا القرآن تاع نهار كان نجمل، القرآن تاع الآن تاع عهد الطيارات والصواريخ والكمبيوتر، لا 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 ما يصلح الناس هذا القرآن. ها غلط، هاك غلط، لأنه لو كان ما يصلحش هذا الإسلام في هذا الزمان كان ربي يبعث لنا نبي جديد، لازم ربي ما يخليش الناس هاي. لكن الإسلام يصلح أن يطبقه الناس وأن يمتثلونه في كل زمان ومكان، ولذلك ما يحتاجوش الناس إلى رسول جديد. رسولنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، بعدما جاء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، ومن لم يؤمن به فهو من الخاسرين. إذا كده جاوبوا، أجاب بعض أهل العلم وقال إن الله تعالى خاطب العرب بأصغر شيء كانوا يعرفونه وهو الذرة، ولكنه سبحانه أشار في القرآن إلى أن هناك ما هو أصغر من الذرة. وين هذا؟ في القرآن. قال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أرأيتم؟ إذن هنا إشارة أن الذرة كائن أصغر منها. وبهذا أيها الإخوة نفهم الدين، كما قلت لكم مرارا وتكرارا أن الإسلام ما نفهموش من خلال آية، يعني موضوع معين، موضوع المرأة. كاين الناس يجي موضوع المرأة خمس آيات في القرآن وزوج أحاديث يفهم موضوع المرأة من خلال هذا النصوص، بينما كاين آيات واحدة أخرى تتكلم عن المرأة وأحاديث أخرى. العالم اللي يخاف ربي والإنسان المؤمن ماذا يفعل؟ يجمع هذه النصوص كلها ويفهم الموضوع تاع المرأة مثلا على ضوئها كلها، على ضوء هذه النصوص. أما ليأخذ آية آيتين وينسى النصوص الأخرى راح يوقع في إشكال وفي تخبط. وهنا أنصح الإنسان اللي عنده إشكالات مش لازم يدير. في بعض الناس في أمور الدين الإسلامي يكون عنده إشكال، أشكل عليه شيء، المفروض يروح عند المتخصصين. يعني إنسان عنده إشكال في الصحة ساعة، عند من يروح؟ يروح عند الأطباء، مش يكتب الجريدة أيها الناس أنا يعني حسب واحد الأعراض راهي جيني، ما فهمت وش هي هذه، هذا دليل باللي راح نموت. يا أخي كاين الأطباء، روح عند الأطباء قول ماني نحس حاجة في راسي ولا كذا، يقول لك أنت لازم تدير تحاليل طبية ونتبعوك ونعطوك العلاج. كذلك في أمور الدين بعض الناس عنده إشكالات وشكوك، في عوض يروح عند العلماء. أيها الشيخ يا مشايخ أنا عندي إشكالات في الحجاب، هذا وش هذا الحجاب هذا، احنا عنا في القرن العشرين وما أدري وكذا. العالم يقول اجلس يا بني اجلس، واش الاشكال يعني؟ علاش ربي قال هكذا وعلاش قال الرسول هكذا؟ يقول له اسمع يا بني، ربي كي قال هكذا هو قال آية واحدة اخرى كذا وكذا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ينحلوا هذاك التخش اللي في راسه. اما الان كثير من هؤلاء واش يدير؟ يكتب. لماذا تعدد الزوجات ولا هو لا وما كاش تعدد الازواج، المرأة تاخذ اربع رجال، سبحان الله. يا اخي روح عند العالم، ماشي تكتب هذه في الصحافة ومن بعد كيرو انه الناس اهل العلم كيشوفوا هذا المقالة اللي كتبها هذا الانسان الموسوس والانسان المسكين يعني المتخبط يرجعوا عليه. علاش تردوا عليا؟ حرية التعبير، انا حر. يا من انت ماشي حر، انت حر معايا مع الانسان، مع ربي ماكش حر، انت عبد. كان زين يقولك انا حر نتكلم في الدين ونشكك في الدين، انت مسلم، انت مسلم قا واش قدير وما كفرناش انك جاهل. فانت يا اخي عندك اشكالات روح اقعد بين يدي العلماء ينحولك هذا الاشكال بكل سهوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود وغيره قال الا سالوا حين جهلوا فانما شفاء العي السؤال. الله اكبر، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنما شفاء العي، العي هو الجهل، الجهل مرض، الشفاء منه وشنه هو السؤال. إنسان عندك إشكالات في الدين، بعض الناس يزيد يتبجح يقول يا جماعة أنا يا ما عنديش يعني دراسة في الدين وما نيش متخصص في الدين، لكن أظن ونتوقع باللي هذه المسألة بدينا ما تدخل ليش في راسي، ولذلك أيها الناس ما صدقوها. فنأخذ فنأخذ إذن الذرة وأصغر من الذرة ذكرها الله تعالى في القرآن، نقولوا ما ذكرهاش هم بعد وش كان وراء الإشكال. كما قلت لكم القرآن ما جاش باش يعلم لك كيفاش تصنع صاروخ أبدا، القرآن ما جاش كيفاش يعلم لك كيفاش تصنع الكرسي ولا هذا مكبر الصوت ولا كيفاش تبلي الجراسيان. هذا الوجه الوجه القرآن، القرآن جاء لهذوك الناس اللي يبنيوا الجراسيان يعني العمارات الشاهقة والناس اللي يخدموا الطيارة جابش يصلحهم هما. هذوك نفرض الآن عندنا 10 من الناس يخدموا طيارة يخدموا صاروخ يطلعوا القمر، هذا 10 هادو يحتاجوا يتزوجوا ولا لا؟ ها شكون هي المرة اللي يتزوجها وشكون هي المرة اللي ما يتزوجهاش؟ هذا يصلح لكل زمان ومكان، صح ولا لا؟ هذا 10 اللي يخدموا طيارة ويطلعوا في الصاروخ، هذا 10 هادو يحتاجوا يأكلوا لا 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 يأكلوا، يحتاجوا يشربوا نعم ما تاكلش الخنزير، ما تاكلش الميتة، ما تشربش الخمر، ولا الإشكال. هذا العشرة هذا واحد منهم هدر في الآخر في ظهره بالعيد. الإسلام يقول لك ما تهدرش في أخوك، الغيبة أو الغيبة حرام،
هذا هو الإسلام.
بعض الناس يقول هو هذا الدين هذا ما يسواش، ما كيف لازم نتعلمه كيف يعني، لازم كيف يفتح القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تصنعوا طائرة فخذوا حديدة ولصقوها بالحديدة الأخرى. لا، الإسلام نجج لهذا الشيء، هذه أمور تجريبية، هذه أمور تخضع للعلم الذي يتجدد من وقت إلى آخر. وأما الغيبة والنميمة والشرك والكذب والخيانة والزنا، وهذه أمور جاء الإسلام باش يحرمها عليك، باش كنهار تخدم الطيارة تخدمها وأنت سليم، عقلك سليم، جسمك سليم، تعبد ربي وتنفع الخلق. طيب نرجع الآن إلى سورة البينة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، إلى آخر السورة. هذه السورة مدنية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وآيتها 8 آيات. وهذه السورة يقول الله تعالى فيها: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. منفكين أي منتهين عما هم فيه من الكفر حتى تأتيهم البينة. يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذن حكم الله تعالى على أهل الكتاب أنهم كفروا لأنهم لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. والمشركين، طبعا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمشركون هم عبدة الأوثان والنيران من العرب والعجم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتهين عما هم فيه حتى تأتيهم البينة. البينة هو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. يعني هؤلاء الكفار لو كان ما جاهمش الدين الإسلامي ما يعرفوش باللي راهم على الباطل. إذن هذا الإسلام وهذا القرآن جاء ليوضح للناس أنه من لم يعبد الله ومن لم يتبع الرسول فهو على كفر وهو كافر. بعض الناس يقول يا أخي ما تقولش على النصارى باللي كفار، وش نقول عليهم؟ قل هذا إخواننا في دين إبراهيم. لا أخوة بين المسلم والكافر، لكن لا يعني هذا أنك ما تعاملش الكافر معاملة طيبة إذا لم يكن محاربا لك. لأن بعض الناس يقول غير تقول له الكافر ماشي خويا يفهم باللي الإرهاب. لا الكافر لا، إذا لم يكن محاربا للمسلمين فنعامله بالحسنى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، لكن لا أخوة بين الكافر والمسلم. الأخوة الحقيقية هي بين المسلم والمسلم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتهين عما هم فيه حتى تأتيهم البينة. وشني هذا البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة يعني مستقيمة ليس فيها خطأ ولا عوج. الكلام الذي كان يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم وما زال موجودا هذا الكلام وهو القرآن وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ليس فيها عوج وليس فيها تناقض. بعض الناس أو يظن مسلم يصلي لكن عنده شك يصيب آية يقرأ آية أو يقرأ حديث وبعد يقرأ آية أو يقرأ حديث يقول هذا فيه تناقض. ما فيش تناقض، فيش تناقض، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تصلح للناس في كل زمان ومكان. لماذا؟ لأنها من عند الله فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أيوة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أي أهل الكتاب لماذا تفرقوا؟ اليهود والنصارى عندهم فرق، لهم فرق بزاف، تفرقوا بعدما جاءهم الحق. جاءت الأنبياء موسى عليه السلام وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى، جاءوهم بالبينات لكنهم اختلفوا. لماذا اختلفوا؟ اختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا، يعني اختلفوا في التفسير. كل واحد ولا يفسر الكتاب اللي جاء من عند ربي يفسر على كيفه، وهنا وقع الاختلاف. وكذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا فعلت ذلك يقع بينهم الاختلاف. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي، يعني الأمة ستختلف، أمة محمد ستختلف. في ماذا؟ ما يختلفوش بالقرآن، القرآن واحد، القرآن واحد، الرسول واحد، القبلة واحدة، لكن يختلفوا في التفسير. كيفاش يفسر؟ كل واحد يولي يفسر القرآن على كيفه فيقع الاختلاف. فإذا أردنا أن لا نختلف أيها الإخوة وأيها المسلمون، إذا ما حبيناش نختلف واش نديروا؟ نفهموا القرآن والحديث كما فهمه الصحابة. إذا حبيتم ما يكونش الخلاف أرجع للفهم في الدين إلى ما كان عليه الصحابة. بعض الناس يقول واش انت حبيت ترجعنا القرون تاع الجمل، رانا في قرن السيارات والطائرات. قل له لا ما تخلصش في أمور الدنيا، معليش تتطور، أما أمور الدين لا. أمور الدين خذ الدين الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وتبعهم عليه العلماء، منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء، خذ هذا الدين وطبقه. وأما أمور الدنيا معليش تتطور بما لا يخالف الشريعة. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نكمل تفسير سورة البينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.